بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد، وهذا قول أبي عبيدة، وزاد في تفسيرها: والهلاك والهلك. يقال الهلك والهلك، الهلك والهلك. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق، أو حدثني إسحاق، وهو إسحاق بن من؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويقال له إسحاق بن من؟ إسحاق بن راهويه. إسحاق بن راهويه، نعم، وهو إمام حافظ مصنف. قال: أخبرنا النضر، وهو النضر بن شميل المازني، ثقة. قال: حدثنا شعبة عن سليمان، وهو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي. وسليمان بن مهران مدلس كثير التدليس، لكنه إذا روى عنه شعبة فإن عنعنته لا تضر، فكيف إذا كانت في صحيح البخاري؟ فشعبة هو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ نعم، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة، أحسنت. فإذا روى شعبة عن هؤلاء الثلاثة وعن أنهم مدلسون لكنه لا يضر وإن عنعنوا في حديثهم، فقد انتقى شعبة من أحاديثهم، هذا خارج الصحيح. فكيف إذا كان في الصحيح؟ من باب أولى أن العنعنة لا تضر. قال: سمعت أبا وائل، وهو شقيق بن سلمة تابعي مخضرم، عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. انفرد به البخاري. وهذه الآية قد جاء في سبب نزولها أحاديث عدة، وقد صحها شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند ثلاثة أسباب أو أربعة، وهذا أصحها حديث حذيفة، وقد جاء ما يفسره من حديث أبي أيوب وهو في الصحيح المسند، أو لا، في صحيح مسلم والنسائي وأبي داود، ذكره الحافظ. قال: قال أسلم بن عمران: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا. إذن حديث أبي أيوب يفسر حديث حذيفة أنها نزلت في النفقة في سبيل الله عز وجل. وجاء أيضا عند ابن جرير وابن المنذر وغيره عن الضحاك ابن أبي جبيرة، وهو صحابي مختلف في صحبته، لكن رجح الشيخ رحمه الله أنه صحابي، قال: كان الأنصار يتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت الآية، وله ألفاظ إلا أنه في الصدقة، أن هذه الآية نزلت في الصدقة لهذا الحديث. وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول. وأيضا عند ابن جرير وابن المنذر عن البراء بن عازب أنه قال: قال أبو إسحاق: قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكن الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. وجاء أيضا عن النعمان بن بشير نحوه، قال الشيخ: وهذا صحيح بطرقه أو بنحو هذا. فإذا أيضا الآية تشمل من كان هذا حاله، من وقع في الذنب فأصابه شيء من القنوط فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. وفي رواية: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فإنما ذلك في النفقة. إذن هذه الآية نزلت في النفقة. في كم حديث جاء أنها نزلت في النفقة؟ في 3 أحاديث: حديث حذيفة في البخاري، وأبي أيوب في مسلم، والبراء بن عازب عند ابن المنذر وابن جرير، وجاء عن النعمان بن بشير، وأيضا حديث أبي جبيرة، حديث أبي جبيرة، وجاء أنها نزلت في من أذنب وأصابه القنوط، وأصابه القنوط. ومع هذا فهل هذا منهي عنه أن الإنسان يلقي بنفسه في أوساط الكافرين وربما يهلك؟ اسمع ما قاله الحافظ ابن حجر، قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم. هذه فائدة مهمة من الحافظ ابن حجر، يبين فيها أن الذي يلقي بنفسه في وسط الكافرين ويقاتلهم أن هذا ليس جائزا على الإطلاق، حتى في هذه الحالة ليس جائزا على الإطلاق، وإنما إن رأى أن في ذلك مصلحة وعنده شجاعة تؤهله على ذلك، وأن هذا يجعل المسلمين يعني يتجرؤون على الكفار فيفعلون كفعله، كما فعل بعض الصحابة في يوم اليمامة عند أن دخل رمي من خارج السور وفتح الحصن للمسلمين، هذا رمي في أوساط الكافرين وفتح الحصن لأهل الإسلام. فإن كان يحصل على من وراء ذلك مفسدة أنه ربما يقتل وليس عنده الشجاعة الكافية أو القدرة على المواجهة، أو يحصل للمسلمين ضعف إذا رأوه قد قتل، فهذا ممنوع، فكيف بمن يفجر نفسه؟ فهذا الكلام من الحافظ ابن حجر فيه رد على الخوارج الذين يسمون أنفسهم بالإنغماسيين وهم المنتحرون، هذه التسمية الصحيحة، الذي يفجر نفسه بزعمه في أوساط الكافرين مع أن جل من يصنع ذلك إنما يفجر نفسه في أوساط مسلمين، فتحصل المفسدة اليقينية: أولا يقتل نفسه وهذا محقق، وربما لا يقتل إلا هو، وربما يقتل عددا من الأبرياء ولا يصيب الهدف الذي يريده، وربما يكون الهدف الذي يريده ليس بكافرين ولا يستحقون القتل. فإذا هذا لا يسمى انغماس، هذا يسمى انتحار. إذا كان الذي يلقي بنفسه بمعنى يقاتل، ما يقتل نفسه ولا يفجر، لا، يدخل يقاتل بسيفه أو بسلاحه في أوساط الكفار، هذا لا يجوز له إلا عند ظن المصلحة الراجحة كما قال الحافظ ابن حجر. فكيف بمن يقتل نفسه قبل أن يلقي بنفسه لقتالهم. ولهذا أفتى أهل العلم المعتبرين في هذا العصر أن هذا من الانتحار وليس من الجهاد ولا من الشهادة ولا من الأمور المشروعة. وما يستدلون به من حديث الغلام فليس فيه دليل عند أن قال لذلك الملك إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تصلبني إلى جذع شجرة ثم تجمع الناس ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم ترميني بالسهم وتقول بسم الله رب الغلام. هذا ليس فيه دليل من وجوه عديدة على الانتحار. أولا لأن هذا الملك هو الذي قتله، ما قتل نفسه ولا فجر نفسه. ثانيا أن هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. رابعا أن المصلحة العظيمة الحاصلة من وراء تضحية هذا الغلام بنفسه حاصلة، فإنها قد آمنت أمة عظيمة من الناس بعد هذا. بعد أن قال بسم الله رب الغلام قال الناس آمنا برب الغلام، فحصلت المصلحة. وأما فعل الخوارج فلا مصلحة فيه، وإنما هي مفاسد دنيوية وأخروية. وأما أن يدخل الإنسان ويقاتل في صفوف الكافرين فقد سمعت الحكم فيه، يقاتل حتى يقتل أو ينجو فيدخل في أوساطهم الرعب ويقتل منهم العدد الكثير، هذا شيء، والانتحار شيء آخر. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث أن النفقة عبادة، وإذا كانت في سبيل الله عز وجل أي في الجهاد في سبيل الله فهي أعظم. النفقة والصدقة والبذل أجورها عظيمة كما هو معلوم في الأدلة، لكن إذا كانت في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل فالأجر أعظم. ولهذا فإن التأخر عن النفقة في سبيل الله والبذل في هذا الباب لمن أوجب الله عليه ذلك سلوك سبيل الهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جعل ذلك إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. إذا أوجب الله على المسلمين الجهاد في سبيل الله والبذل فيه والنفقة ثم تقاعسوا وتأخروا فإن هذا سبيل هلكتهم وطريق مهانتهم وتسلط الأعداء عليهم.